حياكم الله مشاهدي الكرام من جديد في حلقة من برنامجكم رمضان القيم، واليوم حلقتنا إن شاء الله تعالى بعنوان أحكام مهمة في الصيام، وسوف يكون معنا إن شاء الله تعالى ضيف فاضل يحدثنا عن كل هذه الأحكام المهمة من دخول شهر رمضان وكيف يدخل الشهر إلى أقسام هذا الشهر إن شاء الله، وكل ما يتعلق بهذه الأحكام المهمة، ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد، ونبدأ معكم حلقة اليوم، وباسمكم نرحب بضيفنا الفاضل الشيخ فهد العيفي الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف. حياك الله شيخ فهد وسعدة بلقائك.
حياك الله أبو حواس، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الحلقة وأن يزيدنا فيها إيمانا وعلما نافعا وعملا صالحا.
اللهم أمين. حياك الله شيخ فهد. اليوم حديثنا إن شاء الله عن أحكام مهمة في هذا الشهر، شهر الصيام، ونبدأها بالحديث عن مفهوم الصيام.
نعم، الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأمل، ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلة. مفهوم الصيام عند العرب قبل الإسلام هو بمعنى الإمساك، فمطلق الإمساك يسمى صياما، فإذا أمسك الإنسان عن الكلام سمي إمساكه هذا صياما، ومنه قول الله تبارك وتعالى عن مريم عليها السلام: فكلي وشربي وقري عينا فإما ترين أحدا من البشر فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. والإمساك عن الحركة وعن السير يسمى صياما في لغة العرب، كما قال النابغة الذبياني، وهو من شعراء الجاهلية، وهو من حكمائها، وهو محكم فيها، قال: خيل صيام وأخرى غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة. خيل صيام يعني ممسكة عن الحركة لا تتحرك، وأخرى غير صائمة تحت العجاج، وأخرى في المعركة ليست بصائمة عن السير وعن الحركة، وأخرى تعلك اللجمة يعني، وثالثة تعلك اللجام وهو ما يقود الفرس لأجل أن تنطلق في المعركة. فكل إمساك عن شيء في لغة العرب يسمى صياما، كما قال ذلك أبو عبيدة وقاله غيره من علماء اللغة. وأما في الاصطلاح فقد تعددت تعريف الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى لمفهوم الصيام، إلا أن كلمتهم تطبق على أنه الإمساك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من شخص مخصوص. ونقف مع هذا التعريف قليلا حتى نبين المعاني المندرجة تحته. يقول الإمساك بنية، يقول الفقهاء هو الإمساك بنية، يعني ليس فقط الإمساك عن الطعام والشراب، لا، لابد أن يصحب هذا الإمساك نية من الصائم حتى يكون صيامه صحيحا، من المفطرات أو عن المفطرات، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والمفطرات إن شاء الله سنتناولها كالأكل والشرب والجماع والقيء ونحو ذلك، وهو في وقت محدد وليس في سائر اليوم والليلة، من طلوع الفجر الصادق الذي لا تعقبه ظلمة إلى غروب الشمس من شخص مخصوص، وهو المسلم العاقل البالغ المميز، وسيأتينا إن شاء الله شروط الصيام
إن شاء الله.
وقد مر صيام رمضان قبل فرضه بمراحل، وهذا من لطف الله تبارك وتعالى بعباده، لأن الصيام فيه نوع مشقة، وهذا يجده الإنسان في نفسه إذا صام وإذا لم يكن معتادا على الصيام، يجد في نفسه مشقة من هذا الصيام. صحيح. فمن لطف الله تبارك وتعالى أن جعل هذا الصيام على مراحل متعددة وليس على مرحلة واحدة. فأول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان يصوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، وكان صيام عاشوراء واجبا وليس مستحبا كما هو الآن في شريعتنا، وهذا قد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث معاذ رضي الله عنه ابن جبل، قال: أحيل صيام رمضان إلى ثلاثة مراحل، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويصوم معه عاشوراء، ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر بكتابة الصيام وكتابة شهر رمضان. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب بمعنى فرض، وهي من ألفاظ الوجوب، وهذه المرحلة لم تكن مرحلة حاسمة في الصيام، بل كان الصيام فيه، صيام رمضان كان فيه على التخير كما جاء ذلك في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في الصحيحين. كان الرجل الذي يطيق الصيام يخير بين أن يفطر ويطعم ثم أو يصوم.
بين أن يفطر ويصوم
أو يصوم، هو مخير بين هذين الأمرين، وعلى الذين يطيقونه يقدرون عليه فدية طعام مسكين. ثم قال الله جل وعلا في آخر الآية: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم بعد ذلك جاءت المرحلة الثالثة، وهي التي استقر عليها الأمر بعد ذلك، وهي الذي نفعله الآن، أن شهر رمضان فرض واجب على المستطيع، كما قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وفرض رمضان ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، فالكتاب قول الله تبارك وتعالى كما مر معنا في الآية: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقد جاء أيضا ثبوت صيام رمضان ووجوب صيامه في السنة، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. وكان فرض رمضان في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات من السنة الثانية إلى السنة العاشرة. أما السنة الحادية عشرة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك فيها رمضان، لأنه توفي عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع. ومن اللطائف أن أهل التاريخ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم صام في سنتين رمضان كاملين،
في سنتين
فقط، يعني صام 30 يوم.
نعم.
وأما 7 البواقي فقد صام فيها النبي صلى الله عليه وسلم رمضان ناقصا.
نعم. شيخ فهد، أول سنة الهجرة لم يصوم رمضان؟
لا، أول سنة كما ذكرنا. نعم. أن النبي عليه السلام لما قدم المدينة كان يصوم
عشراء
و3 أيام من كل شهر.
نعم.
عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل وسلم. نعم. طيب شيخ فهد، ونتحدث عن أحكام الصيام، نريد أن يعني نعرف كيف يدخل شهر رمضان المبارك.
أي نعم، يعني رمضان شهر مبارك.
نعم.
وشهر فاضل، ولا بد لدخوله من أمارة وعلامة.
نعم.
حتى نعرف أن هذا الشهر قد دخل وحينئذ نصوم. وقد ذكر الفقهاء والنبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك بيّن في السنة أن ثبوت رمضان أو دخول رمضان يثبت بأمرين: الأمر الأول برؤية هلاله، وسمي الهلال هلالا لأنه إذا رآه الناس استبشروا وتهللوا وصاروا يهللون. وقبل أن ندخل على هذا الحكم، بالمناسبة يسن للمسلم أنه إذا رأى الهلال أن يدعو بدعاء ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. فأول شيء يثبت به الشهر هو رؤية الهلال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الصيام متعلق بالرؤية، وسواء كانت الرؤية بصرية بمعنى الإنسان يرى الهلال بعينه المجردة، أو بآلات تقرب رؤية الهلال مثل المناظير المعروفة الآن وغيرها. أما الحساب فإنه لا يعمل به، لا بد من رؤية الهلال أو الأمر الآخر الذي سنذكره بعد قليل. وهذا قول عامة أهل العلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أمة أمية، بمعنى أنها لما نشأت الأمة كانت أمة العرب أمة أمية، لا نقرأ ولا نحسب، الشهر هكذا، وأشار بأصابعه الشريف عليه الصلاة والسلام 10، الشهر هكذا، الشهر هكذا، يعني 30، الشهر هكذا، الشهر هكذا، الشهر هكذا، وأشار 29 عليه الصلاة والسلام.
نعم.
فالحساب لا يثبت به دخول رمضان، لا بد من رؤية الهلال.
نعم.
وتكفي في رؤية الهلال أن يراه واحد.
نعم.
يعني لا يشترط أن يراه 10 ولا 20 ولا 30، واحد. لكن العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى دققوا في هذا الواحد، ليس أي واحد نسمع كلامه أنه رأى الهلال. لابد أن يكون هذا الرجل عدلا. إيش معنات عدل؟ يعني لابد أن يكون صادقا في كلامه، ذا مروءة، مجتنبا للكبائر والصغائر. هذا هو وصف العدالة، لابد أن يكون هذا الرجل معروف بالعدالة الظاهرة والباطنة. الظاهرة يعني فيما يظهر عند الناس أن هذا الرجل عدل، الباطنة في التعامل معه. ولذلك لما جاء رجل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه يزكي رجلا، فقال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: هل تاجرت معه؟ قال: لا. قال: إذن لم تعرف. لأن العدالة والمروءة إنما تعرف في التعاملات وليس في أمر سوى ذلك. ولذلك لابد أن يكون هذا الذي يقول أن رمضان قد دخل، لابد أن يتصف بهذه العدالة. ويكفي فيه واحد في دخوله، لقول ابن عمر رضي الله عنه: تراءى الناس الهلال. يعني الناس ذهبوا وخرجوا من المدينة يتراءون الهلال. وتراءى الهلال سنة، والناس يعني كثير منهم يفرط فيها، إذا كان حتى في البر أو كان في هذا لا يتراءى الهلال، بل السنة أن يتراءى الهلال، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على ذلك لقول ابن عمر: تراءى الناس الهلال. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته. الحين ابن عمر واحد ولا عشرة؟
واحد.
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه بعد خبر ابن عمر، قال ابن عمر: فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وكذلك جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وفي إسناده مقال، قال: جاء رجل أعرابي، والأعرابي هو الذي يسكن البادية، والعربي هو الذي يسكن الحاضرة، فقال: إني رأيت الهلال يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ وهذا وصف العدالة الذي ذكرناه قبل قليل. قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: قم يا بلال فأذن في الناس أن يصوموا غدا.
إذن عدل، خلاص أخذ في
رأيه، أخذ بقوله. واكتفى بواحد عليه الصلاة والسلام في دخوله. لماذا؟ يقول أهل العلم: لأن إدخال الإنسان شهر رمضان عليه فيه كلفة عليه،
لا شك،
أليس كذلك؟ لأن فيه مشقة، لا شك أنه شهر مبارك وكذا، لكن فيه مشقة على الإنسان. فلما كان فيه هذه المشقة قبل فيه وأخذ بقول واحد. أما خروجه لا بد من شاهدي عدل، وكذلك سائر الأشهر لا بد من شاهدي عدل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أو لقول الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يجيز خروج الشهر إلا بشاهدي عدل.
هذه طيب شيخ فهد، بالنسبة هذه يعني الطريقة الأولى لدخول الشهر وهو أن يرى يعني من شخص واحد عدل. الطريقة الأخرى
هو إكمال عدة شعبان 30 يوما. إذا خرجنا في ليلة 30 من شعبان وترأينا الهلال، فلم نرى الهلال مع كون السماء صافية، ليس فيها سحاب وليس فيها غبار وليس فيها قتر وليس فيها غيم. فإذا خرجنا ولم نرى الهلال، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الواجب على المسلم أن يكمل عدة شعبان 30 يوما، يعني يكمل الشهر إلى يوم 30، وبعد ذلك يدخل رمضان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر الذي مر معنا: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما.
نعم، واضح.
المسألة الثالثة وهي قد تقع وهي متعلقة بإكمال عدة شعبان 30 يوما. قد نخرج في ليلة 30 من شعبان. فإذا السماء فيها غيوم وفيها سحاب
وتعد رؤية الهلال
لم يرى الهلال، لا نستطيع أن نرى الهلال. وقد يكون الهلال موجودا. هذا العلماء قالوا عنه يسمى يوم الشك. إذا جئنا في ليلة 30 من شعبان ورأينا أن السماء فيها غيوم وفيها قتر وفيها سحاب
ويستحيل رؤية الهلال،
ولا يمكن أن نرى الهلال. وقد يكون موجودا. قال العلماء: نسمي هذا اليوم بيوم الشك. وأيضا جاء عن عمار أن النبي عليه الصلاة والسلام سماه يوم الشك. ولماذا سمي يوم الشك؟ لأنه قد يكون موجود لكن حنا ما نراه.
بالضبط.
هذا اليوم إذا كان بهذا الوصف فإنه يحرم صيامه.
نكمل شعبان. واضح.
لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه في السنن: من صام اليوم الذي يشك فيه، وهو اليوم الذي فيه غيوم وسحاب وكذا، فقد عصى أبا القاسم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كنيته عليه الصلاة والسلام أبو القاسم.
نعم شيخ فهد، راح نكمل معك أكثر إن شاء الله حول أحكام هذا الشهر وأحكام الصيام، لكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى.
الله يحفظ.
إذن فاصل أحبتنا ورجع لكم في برنامج رمضان القيم، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد، حياك الله شيخ فهد من جديد.
الله يحييك.
شيخ فهد، نكمل معك أحكام الصيام في رمضان، وهو عنوان حلقتنا لهذا اليوم. تحدثنا عن مقدمة عن مفهوم الصيام وأيضا بحكم كيفية دخول الشهر، الآن نتحدث عن أقسام الصيام شيخ فهد.
أي نعم. لا شك أن الصيام في شرعنا له أقسام. بعض الناس يظن أن فقط الصيام هو صيام رمضان، لا، هنالك أنواع أخرى من الصيام. فالصيام من الجهة الكلية ينقسم إلى قسمين، صيام واجب وصيام مستحب. الصيام الواجب يعني الذي يجب على المسلم أن يفعله، وإذا ما فعله المسلم يأثم. والنوع الثاني هو الصيام المستحب الذي لا يجب على المسلم أن يفعله، لكن إذا فعله أجر على هذا، وإذا تركه لا يأثم عليه. عندنا صيام واجب وعندنا صيام مستحب. الصيام الواجب ينقسم إلى أقسام، من أقسامه صيام رمضان، فهذا صيام واجب يجب على المسلم إذا أدرك الشهر أن يصومه، لقول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. القسم الثاني صيام النذر. ما هو النذر؟ هو أن يقول الإنسان: لله علي أن يصوم 10 أيام، أو إذا شفى الله مريضي صمت يومين أو 3.
ينذر.
هو إيه؟ نعم، ينذر، يلزم نفسه بعبادة لم تكن لازمة عليه قبل كلامه هذا.
واضح.
هذا يسمى عند الفقهاء بالنذر، ويسمى في شرعنا نذرا.
نعم.
والنذر إذا كان طاعة يجب على المسلم أن يفي به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي. القسم الثالث هو الكفارة.
نعم.
صيام الكفارات. الإنسان قد يقع على أهله في نهار رمضان، أعاذ الله وإياكم من ذلك، فالشرع أوجب عليه كفارة وهي صيام شهرين متتابعين، وسيأتي إن شاء الله الحديث عنها. أو مثلا الإنسان يقتل رجلا خطأ، كما قال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. وألزم أيضا بصيام شهرين عن هذه الرقبة إذا لم توجد، فإذا عدمت الرقبة صام عنها شهرين متتابعين، وهذان الشهران يسميان في الفقه بالكفارة. إذن عندنا 3 أقسام هي من أقسام الصيام الواجب: الأول رمضان، والثاني النذر، والثالث
الكفارة.
وعندنا القسم الثاني في القسم الكلي هو الصيام المستحب.
نعم.
ويندرج تحته أنواع كثيرة من الصيام، منها مثلا صيام 6 من شوال.
نعم.
هذا صيام مستحب. إذا صام الإنسان رمضان ثم أتبعه بعد ذلك 6 من شوال.
نعم.
من شوال، فكأنما صام الدهر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك صيام الاثنين والخميس. هذا من الصيام المستحب. صيام يوم عرفة. هذا من الصيام المستحب. الأيام البيض اللي هي اليوم 13 والرابع عشر والخامس عشر، وسميت بيضا لبياض القمر فيها واكتمال البدر. وأيضا صيام عاشوراء.
نعم.
يعد من الصيام المستحب.
نعم. شيخ فهد، ماذا عن القضاء؟ يعتبر من أي قسم قضاء؟
قضاء رمضان. نعم. من الصيام الواجب.
الواجب.
إيه، سواء رمضان، سواء كان أداء في وقته أو قضاء بعد رمضان.
نعم. طيب شيخ فهد، أيضا بالنسبة للأحكام المهمة لشهر الصيام، تحدث عن أركان الصيام.
أي نعم، الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى تحدثوا عن أركان الصيام، وهنالك ركن اتفق عليه الجميع، وهو أن يمسك الإنسان عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا هو ركن الصيام، أن تمسك عن الأكل والشرب والجماع والحجامة وغيرها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لقول الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالإنسان يأكل ويشرب من الليل إلى أن يطلع الفجر، وهو عندما يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ثم يتم الصيام إلى الليل. فهذا هو ركن الصيام. ومن الطرائف أن عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه لما نزلت قول الله لما نزل قول الله تبارك وتعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وضع في فراشه خيطان أو عقالان. العقالان هو الذي يربط أو تربط به رجل البعير، أحدهما أبيض والآخر أسود، وجلس يأكل رضي الله عنه وأرضاه حتى تبين له برؤيته الخيط الأبيض والخيط الأسود. وهذا لا يبدو إلا إذا طلع النهار، لأن أول الفجر يكون في ظلمة، لكن بعد قرب طلوع الشمس تتضح الألوان.
صحيح.
فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن وسادك لعريض، يعني إذا صنعت هذا الصنيع الليل طويل، وإنما المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود هو طلوع الفجر. هذا هو الركن الأول. الركن الثاني وهو مهم جدا،
وهو
النية. هذا من أركان الصيام، وطبعا الفقهاء رحمه الله تبارك وتعالى اختلفوا هل هو شرط أو ركن، لكن الشاهد الجميع متفق على أن هذا الأمر واجب، ولا بد أن ينويه الإنسان،
أن تبيت النية.
أي نعم، أن تنوي أن تصوم رمضان.
ممتاز.
لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما هذه في لغة العرب تسمى أداة حصر، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث لا عمل إلا بنية.
نعم.
ولذلك الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى قالوا لا ثواب إلا بنية.
نعم.
وهنا أنبه تنبيه مهم جدا، أن الإنسان لا يوسوس في النية.
نعم.
النية سهلة،
واضح.
الإنسان لا تنبعث جوارحه ولا يتحرك شيء من جسده إلا وقد وقع شيء في قلبه.
صحيح.
وهو ما يسمى بالنية. النية.
نعم.
سهلة.
نعم.
ولذلك الإنسان لا يوسوس فيها، حتى أن الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى قالوا إذا أكل الإنسان السحور عد هذا نية.
صحيح.
ليش؟ لأنه إذا أكل معناته
سيصوم،
يبي يصوم، يعني وقع في قلبه
واضح.
الصيام لا يوسوس الإنسان، ولا يشترط أن يتلفظ بها.
نعم.
يعني لا يشترط أن يقول أنا سأصوم غدا إن شاء الله، هذا بدعة.
نعم.
بل يكفي فيه أن يكفي في ذلك أن يقع في قلبه
واضح.
او تقع في قلبي هذه النية،
سوف يصوم، نية الصيام،
نية الصيام. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية له عبارة لطيفة يقول أكلة السحور ليلة رمضان غير أكلة ليلة العيد، أليس كذلك؟
نعم.
الإنسان في ليلة الصيام قد يكثر قليلا من الأكل حتى يستعد للصيام، لكن يوم العيد،
نعم،
عشاء يوم العيد مو نفس عشاء ليلة رمضان. فالشاهد أن النية سهلة جدا، ومتى ما وقع في قلبه من بعد المغرب إلى قرب الفجر أنه سيصوم غدا،
صحيح،
كفاه هذا.
نية قلبية. نعم.
إيه نعم. ولو أتى بمنافي، يعني وقع في قلبه أنه سيصوم غدا وأكل وشرب ما يضر، لأنه قد وقع في قلبك ذلك.
كيف يعني لو أكل وشرب شيخ فهد؟
يعني الإنسان مثلا الساعة 10 مساء،
أيوه،
أو الساعة 12 ليلا، نوى أن يصوم غدا من رمضان.
طيب.
ثم عزم على سحور. وأكل.
طيب.
هل هذا الأكل يضر النية؟
لا
يضرها،
لأنه لم يدخل وقت الصيام.
إذا هو لم يأتي بمنافي.
صحيح.
فلو أكل أو شرب أو جامع قبل بعد النية فإن هذا لا يضر.
واضح.
وكما ذكرنا النية سهلة جدا.
الشيخ فهد، النية ليس شرط أن تكون قبل الفجر تحديدا، تبيت عادي لو تبيت يعني
من بعد المغرب.
ليس قبل الفجر.
إيه نعم تحديدة. عندك إلى طلوع الفجر هذا.
نعم.
كله وقت
النية.
للنية.
واضح.
ومن اللطائف في الوسوسة أن ابن عقيل رحمه الله تعالى هو إمام من أئمة الفقه والحنابلة، جاءه رجل فقال يا إمام إني أغتسل في نهر دجلة من الجنابة. إنسان يجنب يجامع أهله أو نحو ذلك ثم يغتسل، فهو يدخل في النهر، نهر دجلة، ثم أرى في نفسي أني لم أطهر، يعني أنا اغتسلت وخرجت من الاغتساء من النهر.
نعم.
وتنشفت، وثم أرى أني لم أطهر، لأنه لم يقع في قلبي أني أريد رفع الجنابة. فقال له الإمام لا تصلي. فقال كيف ذلك؟ فقال لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق. وأنت مجنون فلا تجب عليك الصلاة. فضحك الرجل ثم عرف مراد الشيخ، وهو أن الإنسان لا يوسوس في النية.
نعم.
يعني الإنسان يدخل النهر ويغتسل.
نعم.
ثم هو يريد الصلاة.
نعم.
وبعد ذلك يقول أنا لا أستطيع الصلاة لأني لم يقع في قلبي النية. هذا يعني هذا هو الجنون كما.
نعم.
قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. وهنالك أيضا مسائل مهمة في النية. المسألة الأولى أن النية لا بد أن تبيت.
ممتاز. قلنا من بعد المغرب.
من بعد المغرب نعم. إلى طلوع الفجر. ممتاز. هذا وقت النية. نعم. فالإنسان إذا طلع الفجر ولم ينوي لا يصح صومه.
لا صيام له.
لا صيام له. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أمنا حفصة رضي الله عنها: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. من لم يبيت، البيات هو فعل الشيء في الليل.
ممتاز.
فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الرجل الذي لا يبيت النية في، أو المرأة التي لا تبيت النية في الليل، فإنه لا صيام له ولها. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يفرض الصيام من الليل فلا صيام له.
نعم. نقصد في الليل مقصود من بعد المغرب.
من بعد المغرب، لأن إحنا عندنا 24 ساعة هذه تنقسم إلى قسمين: يوم هو من طلوع الفجر
نعم.
إلى غروب الشمس، وليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر.
نعم.
فهذا هو اليوم والليلة.
واضح.
نعم. الأمر الثاني أن نية واحدة تكفي لجميع الشهر.
نية واحدة.
نية واحدة. يعني الإنسان لو في أول يوم من رمضان نوى أن يصوم الشهر كله كفاه هذا الأمر.
ولو لم ليس شرط.
ولو لم يجدد النية في كل يوم.
ليس شرط.
ليس شرطا. تكفيه نعم. نية واحدة. وهو قول المالكية وقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى.
طيب حديث من لم يبيت النية في كل ليلة.
لا، لم يقل نفس لم كل ليلة، وإنما قال من لم يبيت النية من الليل.
من الليل.
أي. أي ليلة يعني.
أي ليلة.
أي نعم.
واضح.
إلا أن الأحسن والأفضل والأحوط والأبرأ للذمة أن ينوي الإنسان كل يوم على حدة.
نعم.
لأن بعض الفقهاء اشترط أن ينوي الإنسان كل يوم.
بالضبط.
لكن حنا نقول لو إنسان جانا وقال أنا والله نويت اليوم الأول، لكن في اليوم الرابع وفي اليوم الخامس أنا ما نويت، نقول له تكفيك نية واحدة.
وطبيعي يكون ناوي شيخ فهد. نعم. صار يعني
إحنا نذكره من باب الافتراض يعني.
نعم.
لو وقعت هذه المسألة.
نعم.
فإنها تكفي نية واحدة.
نعم.
لكن الأحسن والأبرأ للذمة نعم. أن ينوي صحيح. الإنسان
في كل في ليلة.
كل ليلة.
نعم.
نعم.
أيضا من أحكام الصيام المهمة شيخ فهد، ذكرت قبل قليلة هناك أركان الصيام وهناك شروط.
نعم.
فما الفرق بينهم شيخ فهد؟ الحين تكلمنا عن الأركان، باقي الشروط.
نعم. نعم. الشروط ذكر العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى أنها 5 شروط أو 6 شروط. الشرط الأول الإسلام.
الإسلام.
فلا بد لصحة الصيام أن يكون الإنسان
مسلما.
نعم. لقول الله تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله.
فلا يقبل عمل.
لا يقبل عمله. نعم. غير المسلم لا يقبل عمله.
نعم.
في الآخرة. وإنما الذي يشترط والذي يجب في الصيام أن يكون
مسلماً.
صاحبه مسلما.
نعم.
هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون عاقلا. فالمجنون لا يصح منه الصيام. فلو كان عند الإنسان أحد مجنون وقال أنا سأصوم معكم، نقول لا يقبل منك
حتى لو صام.
وحتى لو صام، لأنه لا نية لك.
نعم.
أنه لا يعرف ما معنى الصيام.
صحيح.
ما معنى التعبد لله.
نعم.
عز وجل بالصيام. ولقول.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
كما في السنن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
نعم.
قال: رفع القلم عن 3، عن المجنون حتى يفيق. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع الإثم عنه، وكذلك الله تبارك وتعالى رفع الإثم عنه. الشرط الثالث البلوغ. فلا بد لصحة الصيام أن يكون صاحبه.
نعم.
بالغا.
واضح. نعم. صراحة نكون معك إن شاء الله أكثر الشيخ فهد، لكن بعد هذه الوقفة إن شاء الله. إذا فاصل راجع لكم. حياكم الله مشاهدي الكرام من جديد. حياك الله شيخ فهد. شيخ فهد، لازلنا نتحدث في شروط الصيام.
نعم.
ونكمل هذا الحديث.
وقد ذكرنا أن من شروطها الإسلام
والبلوغ
والعقل.
والعقل والبلوغ.
والبلوغ.
نعم.
الشرط الرابع الإقامة.
الإقامة.
إيه، لا بد أن يكون الإنسان مقيما. ليجب عليه الصوم. أما إذا كان مسافرا فإنه لا يجب عليه الصوم، لقول الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يعني يقضيها في أيام.
نعم.
أخرى. ولقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فدل. نعم. على أن الإقامة شرط لوجوب الصوم. إذا كان الإنسان مسافرا فإن الصوم يسقط عنه. الشرط الخامس القدرة على الصيام.
القدرة.
الإنسان الكبير الذي لا يستطيع الصيام، الإنسان المريض الذي لا يستطيع الصيام، كل هؤلاء يعذرون بترك الصيام، لقول الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى.
نعم. أيضا شيخ فهد، نتحدث عن الأعذار التي تبيح الفطر.
أي نعم.
نعم.
أول هذه الأعذار أخوي الفاضل المرض. فإذا كان الإنسان مريضا فإنه لا يجب عليه الصوم. وضابط المرض الذي يبيح الصوم هو الذي إذا فعلت معه العبادة تأخر البر أو زاد المرض.
نعم.
يعني لو جاء إنسان وقال أنا سأصوم رمضان وأنا مريض وأقدر على الصيام، لكن الطبيب قال له إذا صمت راح يتأخر عنك الشفاء.
نعم.
هذا عذر مبيح للفطر.
الفطر نعم.
إيه نعم. أو قال له المريض أو قال له الطبيب إذا صمت سيزداد عليك المرض ويتضاعف. إذا حينئذ نقول له يجب عليك أن تفطر ولا يسن في حقك، بل قال بعض الفقهاء يحرم في حقك الصيام إذا كان هذا هو ضابط إذا كان هذا الأمر وقع للمريض.
واضح.
إذا يتأخر معه الشفاء أو
يزداد المرض
أو يزداد المرض.
نعم.
وهو ينقسم إلى أمرين أو إلى قسمين. القسم الأول مرض يرجى برؤه، يعني إنسان مثلا أصيب بالحمى.
نعم.
اللي هي الحرارة.
واضح.
أو أصيب بمرض لا يستطيع معه الصيام لكن بعد رمضان سيشفى من هذا
إن شاء الله المرض.
من هذا المرض.
نعم.
يوم يومين ثلاثة ثم بعد ذلك يشفى من هذا المرض. نقول له حينئذ أنت يجب عليك بعد رمضان أن تقضي هذه الأيام.
ممتاز.
لقول الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى.
واضح.
تقضيها.
يقضي بعد رمضان.
هنالك مرض لا 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 يرجى معه الشفاء.
مزمن مستمر.
مستمر ومزمن. نعم. ويشق معه.
نعم.
الصيام.
نعم.
في أمراض معينة يعني.
نعم.
يعرفها الإنسان. هذا يجوز في حقه الفطر ولا يجب عليه القضاء.
نعم.
وإنما يجب عليه الإطعام.
لأنه يستحيل أن يصوم ويقضي. يستحيل.
أي يستحيل. ما يعني مثلا قال له الطبيب أنت ما تستطيع أن تصوم.
واضح.
وإذا صمت سيتضاعف معك المرض.
نعم.
كثيرا.
ممتاز.
وهذا المرض مزمن. وقد تسقط في البيت.
نعم.
او يغمى عليك. امراض معينه معروف.
اذا لا يصوم ولا يقضي
هذا. اي نعم. لا يصوم ولا يقضي لكن يجب عليه الاطعام.
الاطعام
ان يطعم كل يوم مسكينا.
عن كل يوم.
عن كل يوم اللي هو نصف صاع يعني كيلو نصف تقريبا.
واو.
من الرز او نحو ذلك ويضع عليها شيء من اللحم او من الدجاج.
أه.
اللي يسمى الايدام.
نعم.
والجمعيات الخيريه الان متكفله بهذا.
ممتاز.
ووقت الاطعام يكون كل يوم بيومه. هذا الخيار الاول.
أه.
الخيار الثاني لا أن يكون في آخر الشهر.
آخر الشهر.
نعم. أن يعني يكون في يوم 30 أو يوم 29 يعطي.
في نفس في شهر نفس شهر رمضان.
في نفس شهر رمضان.
وإذا بعد شهر رمضان شيخ فهد.
يجوز حتى لو بعد شهر رمضان.
إذا قبل قدوم رمضان القادم.
إذا قبل قدوم رمضان الآخر.
أها.
فيجوز له الإطعام.
ممتاز.
لكن قبل رمضان لا يجوز له الإطعام.
أها متواضع.
أو مثلا يجي يوم أول رمضان يقول ترى يجي الجمعية الخيرية يقول ترى يا جماعة أنا ما أستطيع الصيام. وهذا 30 يوم كاش.
إذا من أول يوم.
من أول يوم هذا لا يصح.
أها.
لأنه لم يجب عليك أصلا الصيام. ولم يدخل عليك وقت الصيام فقد تموت قبله وأن تطعم من غير حاجة.
نعم.
حينئذ نقول أن الإطعام إما أن تطعم كل يوم بيومه.
ممتاز.
أو يكون في آخر الشهر أو إلى ما قبل شعبان.
واضح.
العذر الثاني السفر. فالإنسان إذا كان مسافرا فإنه يجوز له الفطر. والسفر فيه تفصيل. ليس كل مسافر نقول له يسن لك الصيام، وليس كذلك كل مسافر.
نعم.
نقول له يسن لك الفطر، بل نعتبر السفر بالشخص نفسه، الصيام في السفر بالشخص نفسه. فإذا كان يشق عليه الصيام فإنه يسن في حقه الفطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديثه في حديث في صحيح مسلم مر على رجل.
نعم.
عليه الصلاة والسلام قد غشي عليه واجتمع عليه الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما بال هذا؟ فقالوا يا رسول الله إنه صائم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر. هذا الحديث عام.
نعم.
ليس من البر الصيام في السفر.
نعم.
لكنه تخصصه حالة هذا الإنسان، يعني إذا كان الإنسان مثل هذا الإنسان الذي غشي عليه.
ممتاز.
وما استطاع أن يصوم فحينئذ نقول ليس من البر الصيام في السفر.
في السفر. نعم.
الحالة الثانية يقول لا والله أنا مرتاح مسافر بطيارة والأمور.
نعم.
سهلة إن شاء الله وليس فيها شدة
ميسرة.
والأمور ميسرة.
نعم.
فنقول له الأفضل في حقك
أنت
الصيام.
تكون الصيام.
نعم. نعم. لقول أنس رضي الله عنه كنا نصوم مع النبي عليه الصلاة والسلام فلا يعيب. كنا نسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
نعم.
العذر الثالث هو الكبير أو الكبر الذي الإنسان لا يستطيع معه الصيام، الشيخ الكبير والشيخة نعم. الكبيرة نعم. المرأة الكبيرة والمرأة العجوز والشايب،
الطاعن في السن،
الذي طعن في السن وبلغ مبلغا كبيرا في السن نعم. وقال لا أستطيع الصيام، نقول له يجوز لك الفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا.
واضح.
اللي ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تبارك وتعالى على القراءة الثانية وعلى الذين يطوقونه يعني يضيق عليهم ولا يستطيعون أن يصوموا،
سبحان الله،
وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. قال هي رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينا ولا يقضيا. العذر الأخير هو المرأة الحامل أو المرضع التي لا تستطيع الصيام، يجوز لها الفطر إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها، يعني تقول أنا ما فيني شيء، أنا الحمد لله متعافية وما فيني شيء، لكن الجنين قد يتأثر، نقول لها يجوز لك الفطر. أن تخاف على نفسها أو على ولدها كذلك يجوز لها الفطر، لكن في تفصيل في القضاء. إن خافت على نفسها أو خافت على ولدها ونفسها معا وجب عليها القضاء فقط.
مرة أخرى شيخ فهد،
إذا خافت على نفسها يعني قالت أنا ما أستطيع الصيام وخاف على نفسي، نقول لها يجب لك الفطر ويجب عليك
القضاء.
نعم. الحالة الثانية أن تخاف على نفسها وعلى الولد معا،
طيب.
يعني الطبيب قال الصيام راح يضر الولد وقالت أنا لا أستطيع الصيام،
واضح.
نقول لها يجب عليك القضاء فقط. نعم. الحالة الأخيرة وهي إذا خافت على الولد فقط، يعني جاء الطبيب وقال لها ترى الولد راح يتضرر بالصيام، قالت أنا أستطيع الصيام، قال أنت تستطيعين لكن الولد سيتضرر، هذه يجب عليها أمران. الأمر الأول القضاء، والأمر الثاني الإطعام عن كل يوم مسكينا، لما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال هي رخصة للمرأة الحبلى والحامل إذا خافتا على ولديهما أن تطعم وتقضي ذلك اليوم.
نعم. أيضا شيخ فهد، حديثنا عن هذه الأحكام يعني ما شاء الله الوقت شيخ فهد مرة سريعا، تبارك الله،
الله يحفظك،
يعني نقول لك جزاك الله خير
وإياك.
وبارك الله فيك، لأن الكلمة خيرة.
الله يحفظكم وجزاكم الله خير، والإنسان دائما يحرص على التفقه في دينه، لقول النبي عليه السلام طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم.
بارك الله فيك شيخ فهد وجزاك الله خير،
ونسأل
الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل ما قلت إن شاء الله في ميزان حسناتكم.
آمين وإياكم.
جزاكم الله خير. أيضا الشكر موصول لكم أحبتنا متابعي برنامج رمضان القيم، انتظرونا إن شاء الله في حلقة مقبلة وفي أمان الله. مع السلامة.